اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد صلاة طيبة مباركة. أيها الإخوة المستمعين لهذا البرنامج ومشاهدي قناة إثراء الفضائية، اليوم نسعد بهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي طامي العتيبي، مدير الدعوة والإرشاد بالطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. فضيلة الشيخ الدكتور بدر، حياك الله وأهلا بك في هذا اللقاء معنا من خلال الواحة ومن خلال إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
حياكم الله جميعا، وحيا الله جميع الإخوة الحضور والمشاركين في هذا البرنامج الطيب من إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت العزيزة الغالية، وحيا الله جميع المستمعين في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يلهم الجميع فيه الرشد والصواب، وأن يكتب النفع والفائدة لجميع المستمعين.
آمين يا رب العالمين. فضيلة دكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي، حقيقة ونحن في هذه الحلقة يعني ارتئينا أن نتحدث عن أمر عظيم في هذه الحياة، ألا وهي الأمانة. فماذا نقول في البداية، وكيف نعرف الأمانة من خلال بداية حديثنا؟
بارك الله فيكم. لا شك أنك كما ذكرتم في استهلال هذه المقدمة بأنه أمر عظيم، فالكلام في الأمر العظيم ليس بالهين، وقد عظم الله شأن الأمانة، فقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأمر الأمانة ليس بالأمر الهين، وشأنها شأن عظيم. وإنما نحن عندما خلقنا الله عز وجل وأوجدنا في هذه الدار، إنما أمننا الله سبحانه وتعالى على أمانة عظمى، أمانة متباينة الجهات، لكل من حولنا له علينا حق أن نؤدي هذه الأمانة إليه. ولعل مما يجمعها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في وصيته لمعاذ، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أفراد الصحابة هو لعموم المسلمين، لأنه ما يتكلم إلا بخير، كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج بين هاتين إلا حقا، فهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فقال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من تأمل في هذا الحديث يجد بأن العبد المسلم أعطى الحقوق لكل أهلها، فهناك حق بين العبد وبين ربه، وهناك حق بين العبد وبين نفسه، وهناك حق بين العبد وبين سائر العالمين. فالحق الذي بين العبد وبين ربه يكون بتقوى الله عز وجل، والحق الذي بينه وبين نفسه التي هو مأمور بأن يصونها وأن يزكيها يكون بإتباع السيئة الحسنة، وهذا في دليل على أننا نحن بشر نصيب ونخطي. والحق الذي بين العبد وبين سائر الناس، قال: وخالق الناس، وخالق الناس، عموم الناس، المسلم والكافر كيفما كان يجمعهم الجنس البشري، فالله تعالى أمرك بأن تخالقهم بالخلق الحسن، بمعنى أن تعطي كل ذي حق حقه، من الوالدين، من الأرحام، من الأبناء، من الزوجة، من الصديق، من ابن السبيل، من كل أحد ممن يعيش معك في هذه الحياة، فلا بد أن يكون له عليك حق من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور بدر. وأنت تتحدث عن تعريف الأمانة بهذا الشكل الواسع الكبير، لا شك أن للأمانة مكانة في الشريعة الإسلامية. لو عرجنا بهذا الأمر على مكانة الأمانة في الشريعة الإسلامية فضيلة الدكتور.
شأنها عظيم كما تقدم في مستهل الآية، من سورة الأحزاب، من قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. معنى النصيحة النصح، والنصح هو أبرز علامات الأمانة. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، هناك أمانة بين العبد وبين الله عز وجل، هناك أمانة بين العبد وبين هذا القرآن الذي أنزل، هناك أمانة بين العبد وبين الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هناك أمانة بين العبد وبين عموم المسلمين، هناك أمانة بين العبد وبين أئمة المسلمين من الرؤساء والأمراء والملوك والقادة، فهناك أمانة ينبغي أن تؤدى لكل أحد. عندما تنظر فإذا بالأمانة هي أصل معك في كل حياتك، حتى مع نفسه، حتى مع نفسه الإنسان في خلوته عندما ينظر إلا وهو مؤتمن على هذه الأعضاء، أعضاؤك التي هي جزء منك، روحك التي تكون بين جنبتيك هي في الحقيقة أمانة عندك. ولذلك الله تعالى يقول قد أفلح من زكاها، إذا أدى الأمانة التي أوجب الله تعالى عليه فقد زكى نفسه.
نعم.
ثم قال وقد خاب من دساها، عندما يضيع هذه الأمانة التي أتمن عليها فالله عز وجل شبه حاله بأنه كأنه قد دس روحه في الحضيض الداني.
فضيلة الدكتور، حقيقة يعني كما تفضلت الأمانة من الأمور العظيمة التي يتحملها الإنسان، لكن ما هي الأسباب التي تحمل الإنسان على التفريط في الأمانة؟
للأسف مع معرفة الناس جميعا بأن الأمانة أصل في دين الله عز وجل، وبها قوام الحياة الدنيا والآخرة، وبها يؤجر الإنسان، إلا أن الكثير من الناس ربما يفرطون في شأن الأمانة. لا يوجد أحد على وجه الأرض يذم الأمانة، كل يدعيها، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فالأمانة مجرد بالكلام ومجرد التعبير بأنه يحب الأمانة ويرعى الأمانة، لا بد أن يوثق هذا الأمر بفعله وبقوله وبتعامله. فمن أعظم الأسباب التي يرى بأنها تحمل الناس على التقصير في باب الأمانة ضعف مراقبة الله عز وجل. ضعف مراقبة الله عز وجل، أنت مؤتمن بين يدي الله سبحانه وتعالى، قد لا أراك، وقد لا يراك المسؤول، وقد لا يراك الناس، ولكن الله عز وجل يرى. ولذلك الله يقول ألم يعلم بأن الله يرى، ويقول عز وجل ما غرك بربك الكريم، الله يراك ويسمعك في خلوتك في جلوتك. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فأنت مؤتمن بين يدي الله عز وجل. فلو أن المرء علم بأن الله عز وجل يراه ويعلم جميع شؤونه ويسمع جميع كلامه، يجعله عند تحقق المراقبة في قلبه يمتثل بالأمانة. ولكن عندما تضيع المراقبة، مراقبة الله عز وجل وأن الله يراه ويسمعه ويطلع عليه ويعلم حقيقة حاله، هذا يفرط في الأمانة. ولذلك ما من عاص عصى الله عز وجل وخالف الله في أمره إلا لأنه ما عرف الله حق معرفته. والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره، ويقول جاء في الأثر من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فكلما زادت معرفتنا بالله عز وجل وتقديرنا لشأن الله سبحانه وتعالى زاد الخوف من الله تعالى ومراقبة الله تعالى في الأمانة. أيضا من الأمور التي تحمل الإنسان على التفريط في شأن الأمانة الغفلة، بأن يغفل عن استحضار هذا الشأن. هناك ما يسمى اليوم بالتعبير الحضاري إحياء الحس الذاتي، بمعنى أنه يحيي الآية عندما الشخص من أحب شيئا أكثر من ذكره.
نعم.
فعندما نهمل القراءة في شأن الأمانة وفضل الأمانة والترهيب من الخيانة،
نعم،
فإن الإنسان قد ينسى.
صحيح.
وهو عرضة للنسيان، وقد يغفل وهو عرضة للغفلة. من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله، هذا مثال بسيط وواقع في مجتمعنا، إن شر الناس عند الله من الرجل يفضي إلى زوجته والزوجة تفضي إلى زوجها، ثم يصبح كل منهما قد نشر سر صاحبه. ربما يتحدث الإنسان في الديوانية ومع جلسائه ومع أنسائه، يتحدث ببعض أسرار بيته، وهذا سر بينك وبين زوجتك، وهي كذلك ربما مع صديقاتها ومن يجالسها تذكر بعض عيوب زوجها، وهذه أمانة. فلو كان يعلم بأن الزوجة سوف تفشي سره لتحفظ منها، وهي كذلك بالضد من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ دكتور بدر بن علي بن طام العتيبي، حقيقة ونحن نتحدث عن الأمانة يعني، وكما تفضلت العكس الأمانة الخيانة، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس يعني أيضا حبا للناس وأيضا أمنهم، فلذلك أيضا حتى عندما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة هناك أمانات، كان حتى المشركون يضعون لديه الأمانات ويأتمنون هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا عندما أراد الهجرة أوصى علي رضي الله عنه بأنه يرد هذه الأمانات إلى أهلها.
نعم، هذه صورة من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والوفاء ضرب من الأمانة.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالأمين لأمانته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الأمانة شرف، سواء كان من على نحلتك أو غير نحلتك. فالأمين يؤتمن حتى ولو كان من غير دينك وغير شريعتك، تأتمنه على كل شيء، والخائن لا تحبه ولو كان أقرب الناس إليه. فالأمانة خلق إنسان ومرتبة رفيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رسم أجمل صور الأمانة، بل جعل الأمانة علامة للإيمان، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عند الإمام أحمد بسند جيد: لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني أي قيد مثل هذا القيد؟ أن يكون الإيمان ينفى إذا انتفت الأمانة، يعني يستحيل أن تجد من هو صادق الإيمان لا أمانة له. فالأمانة شأنها عظيم، ليس بالهين في أمر الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم وفي، والوفاء ضرب من الأمانة. يعني أضرب مثالا عاجلا، المطعم بن عدي رجل حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام في النبي عليه السلام وطاف حول البيت بجواره، هو الذي حماه من المشركين أن يبطشوا به. دارت الأيام والليالي بعد مضي أكثر من 10 سنوات، ولما حصل فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم أو غزوة بدر، لو كان المطعم بن عدي حي لتركت له هؤلاء. يعني وفاء لحقه، وهو رجل على غير دينه، ولكنه وفاء بحقه. النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن الحق الذي يسدى إليك أمانة عليك بأن تقابل الإحسان بالإحسان. ولذلك في الحديث: ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك. هناك من الناس لا، من يقابل الأمانة بالأمانة ويقابل الخيانة بالخيانة، وهذه دناءة. نسأل الله السلام والعافية.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، عندما نسمع كلمة الأمانة ونتحدث عنها ينصرف دائما الذهن إلى المال. عندما أعطيك مالا يجب عليك أن ترجع هذا المال. انحصر موضوع الأمانة عند كثير من الناس لهذه المسألة القصيرة فيما يتعلق في تعريف الأمانة. لكن هناك الله سبحانه وتعالى حملنا الأمانة، فما هي الأمانات التي حملنا الله إياها؟ هل هي فقط عندما ينصرف ذهن الإنسان إلى شيء معين، أو بالعموم وهذا ما حملنا الله إياه لعباده؟
بل الأمانة أمرها واسع كما تقدم. نعم، في الحديث. نعم، نعم. ولعلي أبدأ من حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسر إلى أخيه أو من أخبر أخيه بأمر ثم التفت فهو أمانة. المعنى لطيف. عندما أنا أحدثك بحديث ثم أقول لا تخبر أحد، هذا صريح بأنه صريح بأنه أمانة.
نعم.
انظر إلى دقة الشرع وحفاظ الشرع على أمر الأمانة. لا يشترط أن يقول لك هذا أمانة، وإنما مجرد ما يخبرك بأمر ثم يلتفت حتى لا يسمعه أحد، هذه إشارة منه على أن هذا الكلام
أمانة،
لا أريد به إلا أن قال سلم فهو أمانة. فهذا يدل حتى بالإشارة في العبارة يكون الأمر الأمانة. فكيف يقيد أمر الأمانة فقط بالمال؟ كل ما حولك أمانة. السلام أمانة، حق الوالدين أمانة، بر الأرحام أمانة، بر صلة الأرحام أمانة، رعاية الطفل والأسرة في البيت أمانة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. والغش ضد الأمانة، يعني الأب في بيته والمسؤول في دائرته وكل أحد منا هو مؤتمن. نعم. كما قال النبي عليه السلام:
عليه الصلاة والسلام،
كل منكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: ما من رجل يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله السلام والعافية. والحديث في الصحيحين يدل ذلك على أن الإنسان ينبغي أن يستشعر بأن الأمانة ليست حكرا على مال يودع في اليد ثم يسدى. الأمانة أحيانا قد تكون النصيحة، بمعنى أنني أرى بأن صاحبي على خطأ وأنه على طريق غير سوي، ولا أدعه يهلك وأنا أنظر إليه. فإن من أعظم حقوقه ومن أصدق الأمانات التي يؤديها إلى صاحبي أو إلى صديقي أو إلى المرأة مع صديقتها أو جلستها ألا تراها مقبلة على الشر وتسكت. ولذلك من صفات المسلم مع المسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. معنى لا يسلمه أي لا يدعه إلى طريق الشر وهو ينظر إليه، بل من أصول الأمانة أنني أنقذ هذا من الطريق السيء الذي هو يتجه إليه. فمعنى الأمانة واسع في كل ما من حول الإنسان. حتى أهل العلم من كان يتورع في الأمر اليسير، يعني في كما جاء النبي عليه السلام في حديث الغلول، رجل يغل من المال العام، وهناك من الناس من يسميها مال الدولة، وفي الحقيقة ليس هناك شيء اسمه مال الدولة، هو في الحقيقة مال المسلمين عامة، فهي حقوق المسلمين عامة، الأشجار والحدائق وهذه كلها يقول هذا حلال الدولة، مال الدولة مو صحيح، هذا مال المسلمين عامة، ينتفع به المسلمون عامة ويعود بالخير المسلمين عامة، حتى ولو كان شيئا يسيرا لا يجوز الإنسان أن يأخذه، لأنه ليس من دين الله، ليس من المال الذي جعله الله تعالى في ملكه بالطريقة الشرعية الصحيحة.
نعم. الحمد لله. نعم. حقيقة أيضا نود أن نذكر المستمعين والمشاهدين الكرام المحبين أيضا لمتابعة فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي أيضا في برنامجه الموجود اليوم إن شاء الله الثلاثاء، سيكون في يعني المسجد السند في قرطبة قطعة 2 حول عنوان المحاضرة عقيدة القيرواني، وهذا طبعا سيكون في محاضرة سيلقيها فضيلة الدكتور، والدروس اللي تقدم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء عقيدة القيرواني في مسجد السند بقرطبة قطعة 2، ويوم الأربعاء غدا بإذن الله تعالى ستكون محاضرة أخرى في مسجد الحسن بن علي في الدوحة قطعة 2، اليوم في طبعا قطعة 2 وأيضا بكرة في قطعة 2 لكن في الدوحة حول ثلاثة الأصول، وإن شاء الله نتمنى المحبين لأيضا هذه الدروس والاستفادة الحرص على التواجد في هذه المحاضرات، ونواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي مدير الدعوة والإرشاد بالطائف في المملكة العربية السعودية، واليوم حديثنا حول الأمانة.
شيخنا الفاضل، بعض الناس عندما يمتهنون مهنة معينة يقال عنها النجار وتصبح هذه العائلة بهذا الاسم، وغيره من الأسماء الكثيرة التي قد امتهنها الآباء والأجداد وأصبحت عملا رسميا لهم، أصبحت اسما لأسرهم. هذا شيء لا بأس به، لكن عندما يكون إنسانا قد اؤتمن على شيء ويسمى بالأمين أو المؤتمن بهذه الأمانة وبهذه الصفة ويقال عنه هذا الرجل أو هذه الأسرة من أسرة الأمانة أو من أسرة بن مانة مثلا، هذه الفكرة شيخنا الفاضل كيف يربي الإنسان نفسه على أن يكون مؤتمنا على كل ما يطرح له في هذه الحياة، كما تفضلت من ذكر الأبناء ومن ذكر الأمانات الخاصة في دنياه وفي آخرته فيما يتعلق بالعبادات. فضيلة الشيخ، كيف يربي الإنسان نفسه على هذا الأمر؟
المرء في التربية كما يقال الأدب بالتأدب والحلم بالتحلم، الصفات الحسنة على ضربين، منها ما هي جبلية يجبر الله تعالى الإنسان من أصل خلقته عليها، ومنها ما هو مكتسب بالتطبع بعشرة من حوله من الناس، فالناس كأسراب القطا يشابه بعضهم بعضا. لما جاء في قصة أشج عبد القيس وهي قصة لطيفة ثابتة في الصحيح، لما قدموا على النبي عليه السلام يسلمون عليه ويبايعونه، جاء ركب على الإبل فكلهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لوم عليهم عندما رأوا خيرة خلقه خير خلق الله أجمعين أمامهم وهم بشوق إلى لقياه، كلهم نزلوا من على الجمال ما عقلوها ما أنخوها، نزلوا من على الجمال وركضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه ويعانقونه ويسلمون عليه. بقي رجل يقال عنه أشج عبد القيس آخرهم، كأنهم حملوه ما لا طاقة له به، جعلوا عنده الجمال، فعاد إلى جمال رفاقه فعقلها وأناخها، ثم عاد إلى جمله فأناخه وعقله، ثم عاد إلى رحله وأخرج ثوبين نظيفين، والرسول عليه السلام ينظر إليه، ينظر إليه وهو يتصرف التصرف الهادي بالتؤدة، فأخرج ثوبين جميلين ثم لبسهما، ثم تطيب بهدوء وسكينة، ثم قدم على النبي عليه السلام وسلم عليه وبايعه. النبي عليه السلام أعجب به، قال إن فيك خلتان يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأنا. قال يا رسول الله انظر، هذا محل الشاهد، هل هما خلقان تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فهناك من الناس من يجبله الله تعالى على صفات حسنة، من تلك الصفات الأمانة، فهذا الحمد لله أراحنا بما جبله الله تعالى عليه من أن الله جعله بالأمانة. والأمانة للعلم، الأمانة أمر قلبي يشع على الجوارح، بمعنى أن ليس لنا الحق أن نحكم بالأمانات بالمظاهر والأشكال. صحيح. فكم من إنسان ظاهره ربما عنده تقصير في بعض جوانب حياته، ولكن لئن يخر من السماء أحب إليه ما أن يأخذ درهم واحد أو دينار واحد لا يحل له، أو أنه يلتفت كما قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يلتفت إلى محرم. وهناك من الناس من ربما ظاهره حسن ولكن باطنه قبيح، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي جبل على الشر على الخير هذا الحمد لله قد فرغنا منه. ولكن الكلام في الجنس الآخر، أبناؤنا ينبغي أن يربى الإبن على حب الأمانة، وإذا فعل أمرا فيه نوع من الوفاء والصدق ونبذ الخيانة والغش يدعم ويرعى ويشكر ويثنى عليه. نعم. بل لا حرج على الأبي أن يسمي ابنه الأمين ويلقبه للأمين من أجل حادثة.
نعم.
واحدة.
نعم.
من أجل حادثة واحدة حتى يرعى وهو ويعيش في جوفه محبة الأمانة والإقبال على الأمانة. أيضا يكافئه حتى يرى الآخرون.
صحيح.
بأنه استحق المكافأة لأمانته فيحذون حذوه في هذا الشأن.
جزاك الله خير شيخ.
فضلت دكتور حقيقة أيضا كما تفضلت أبناؤنا أمانة في أعناقنا، ولكن مع الأسف نرى هناك من يفرط في هذه الأمانة بترك الأبناء لرعاية الخدم ورعاية الآخرين لهم، وينسه أنه هو المؤتمن الأول على أبنائه.
أحسنتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تقدم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن حق المسؤولية أن يؤدي الأمانة إليهم، يعني ينصحهم. وذلك النبي عليه السلام كافأ من قام بشؤون أسرته ذكورا كانوا أو إناثا، من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن دخل الجنة. هذه مكافأة. قالوا وثنتين، قالوا وثنتين، قالوا واحدة، قالوا واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح قال النبي عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهؤلاء عيال، معنى عيال أي أنهم عالة عليك، هم يحتاجون إلى ما في يديك. فهذا يدلنا على أنه يجب على ولي الأمر في البيت أن يسعى جاهدا إلى تقديم ما فيه الخير والصلاح لأبنائه وذريته. مثل ما ذكرتم، نحن نهتم بغذاء الأبدان، نهتم بغذاء الأبدان. لا يوجد أب يقصر مع أبنائه في إفطاره وغدائه وعشائه،
وهذا شيء جيد يعني.
وهذا شيء جيد، لكن كما أننا نغذي الأبدان ينبغي ألا نغفل عن غذاء الأرواح والعقول، بأن يكون للأب مع أبنائه جلسة تربية. ودائما وصايا، وبالأمس كان لي درس في الفردوس في جامع علا بن عقبة عن وصايا الخطاب بن المعلى المخزومي لابنه. كان أباؤنا وكبار السن منا يحفظون ولا يزالون يحفظون وصايا عن آبائهم.
نعم.
يا ولدي افعل كذا، لا تفعل كذا، عليك بكذا. اليوم الجيل التالي لا ينصح من الآباء والأمهات، وإنما ينصح من جهات عدة، إما من الشارع أو من رفقاء السوء، فيملون عليه بعض الطباع والأخلاق غير السوية. فكان ينبغي للأب أن يحضر ابنه بين يديه، إن أراد أن يقبله قبله، إن أخذ يديه يده بين يديه قال: يا ولدي افعل كذا، يا ولدي ترى مو بزين كذا، يا ولدي عليك بكذا. توجيه مهم. نعم. كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس.
نعم.
قال: يا ابن، يا غلام، إني أعلمك كلمات. شف، يهيئه الآن، يهيئ حتى يتقبل الكلام، وهو غلام سنه في 12 تقريبا. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كلمات، جمل، لو شرحت كل جملة منها في محاضرة لا استوعبت المحاضرات الكثيرة. ولذلك ابن رجب شرح هذا الحديث في كتاب كامل ضخم، شرح فيه حديث وصية النبي عليه السلام لابن عباس، وسماه الإناث بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس.
الله يجزاك خير.
لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب، وذلت له الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فأهديت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب الملهوف المضطر، وتكشف ربنا عنا الضر، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد يا رب العالمين. ولا يبلغ ثناؤك قول قائل: يا من ليس معه رب يدعى ولا خالق فوقه يخشى، يا من لا يزداد بكثرة السؤال إلا جودا وكرما، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تفجره مسألة السائلين. يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. سبحانك أذقنا برد عفوك أذقنا برد عفوك أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك وحلاوة مناجاتك. سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال. سبحانك أنت أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الآجال والآثار وفسحت في الآجال يا رب العالمين. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت على كل شيء قدير.
تباركت وتعاليت يا رب العالمين. نواصل لقاءنا وحديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي مدير الدعوة والإرشاد بالطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة وضيف دولة الكويت. حقيقة ونحن نتحدث عن الأمانة لا شك بأن هذا الوطن أو أوطاننا أمانة في أعناقنا، أيضا الشباب أمانة، ولكن عندما ابتعدنا عن الشباب استغلهم الضالون من باب الدين والنصيحة فأيضا ضلوهم وضللوهم حتى فعلا يضروا بأوطانهم وبمجتمعاتهم.
لا شك بارك الله فيكم، جاء في مستهل استقبالك لهذه الجزء من الحلقة الكلام عن الحق الوطن والمواطنة. والوطن والمواطنة هذا عهد وميثاق بيننا وبين الأمة عامة، فنحن في سفينة والسفينة هذه لا بد أن ترعى من الجميع، فالجميع مسؤول ومؤتمن عن هذه السفينة. يقول جاء في بعض الآثار ما منكم إلا وهو على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، بمعنى أننا نحن مثلا في هذه البلاد كل منا على ثغر، من كان في الإعلام فهو على ثغر الإعلام، من كان في البحر فهو على ثغر البحر، من كان في البر فهو على ثغر البر، كل منا في التربية في السلوكيات في الحقوق في العهود. بل إذا كنا نقر بأن الأمانة لمن ولاه الله تعالى علينا من ولاة الأمر أن هذا عهد وعقد وبيعة بأننا نرضى به أميرا على هذه البلاد، بمعنى هذا عهد وميثاق بيننا وبينه بالسمع والطاعة في العسر والوسر والمنشط والمكره إذا كان في غير معصية الله عز وجل. من ذلك من أبسط الأمور، يعني البعض ربما يغفل عن مثل هذا الأمر، وهذا يؤكد ما سبق في أول هذا اللقاء أن إشكالية كثير من الناس يغفل أن هذا الأمر متعلق بباب الأمانة. التقيد بأنظمة المرور هذا ليس أمرا اختياريا، هذا أمر سلطاني تقوم به شؤون الأمة، من خالفه يفسد في المجتمع. تخيلوا لو أن الأمة هنا بغير قائد وبغير نظام كيف تستقيم الحياة؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فلا بد أن يكون هناك انضباط. فوقوف الإنسان عند الإشارة أو ربط الإنسان لحزام الأمان أو تقيده بالأنظمة المرورية هذا ضرب من الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد ضرب من الأمانة. فينبغي كأنه عندما يعمل هذه الأمور في الانضباط بالرأي العام والسلوك العام الذي لا يخالف به انضباط المجتمع هو في الحقيقة يؤدي أمانة. يعني في قومته ونومته وإقباله وإدباره وذهابه العمل وعودته من العمل في الحقيقة هو يؤدي جانب كبير من الأمانة. أذكر أمرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بهذا الشأن. نحن عندما عاهدنا وبايعنا وولاة الأمر على ما هم عليه من شأن هو في الحقيقة عهد وميثاق، إنما نقدمه لله عز وجل رعاية لمصالح الأمة، ليس فقط لحظوظ أنفسنا. إن أعطينا رضينا وإن لم نعطى لم نرضى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر من بينهم رجل بايع إماما أميرا حاكما رئيسا مسؤولا، بايع إماما، لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي ووفى، وإن لم يعطى منها لم يرضى ولم يفي، وهذه مصيبة نسأل الله السلامة والعافية. فإذا من حقوق ولاة الأمر في البلاد ومن حقوق الوطن علينا ومن حقوق ما يرعى مصالح الناس بأننا لا نقبل فيه مساومة. ولذلك الاجتماع الجماعة أمانة، الذي يجمعنا هنا نحن في الكويت ويؤلف بين القلوب ويؤاخي بيننا، هذا حق من الحقوق التي ينبغي أن يسعى إليها، فهو أمانة علي وعليك. يعني إياك أن تأتي بكلمة أو بعبارة أو بشعار أو بأمر يفرق لحمة الوطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. لأن مصلحة جماعة الأمة وائتلاف القلوب والأمن هذه مصلحة عظمى لا يقبل فيها مساومة، فمن أراد أن يشغب على هذا الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. من اللطائف، هل هناك أفضل من المهاجرين والأنصار؟ اختلف اثنان من الصحابة، أحدهما قال يا للمهاجرين، والآخر قال يا للأنصار، فكأنه يريد أن يقسم الشعب المحمدي ذلك الحين. ها، فغضب النبي عليه السلام قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهريكم؟ والله لقد جئتكم فتنة عظيمة. فافتراق القلوب وتناحر الأبدان وزرع الذعر والخوف بين الناس، هذا يكون فيه كل البلايا، نسأل الله السلامة والعافية.
أمين يا رب العالمين.
أيضا بالنسبة للشباب، يعني أيضا دورنا إحنا أيضا كجهات ومسؤولين يعني رعاية الشباب، ولكن عندما ابتعدنا عن الشباب هناك من استغلهم في أمور سيئة.
الشباب هم قوام كل وطن، وعليه ما تقوم هذه الأمة، وإن أحسننا للشباب صلح شأن الأمة، فهم كما يقال عماد المستقبل. فلا بد أن ينشأ جيل، ومن حقهم علينا ومن حق البلاد علينا أن ننشئ لهذه البلاد ولبلدان المسلمين شبابا يعي المسؤولية التي سوف يتحملها. فهذه فترة من عمره إن لم تستقل على الطريقة الصحيحة بالتثقيف الحسن وبالأداب العلية وبالطباع السوية وبالعلم النافع وبإشعاره بأنه يقوم بمهمة سامية، وإلا فإن هذا من عين الخيانة. ولذلك هناك من ربما بلغ به السن ولم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب، على من يطرح اللائمة؟ يطرح اللائمة على من؟ على أبيه. ومن تقدم يقول عفى الله عن والدي ما درسني، عفى الله عن فلان ما علمني. بل ربما بعضهم يقع في, 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 في الهاوية في بعض الأفكار المنحرفة، ثم يعاتب نفسه ويعاتب الناس: أين العلماء؟ أين المثقفين؟ أين أهل القرار؟ أين أهل المعرفة؟ لماذا ما علموهم؟ فإذا نحن علينا حمل من الآن، فينبغي من عنده علم ومعرفة أن يهتم بجيل الشباب. كذلك ينبغي على المؤسسات الحكومية وعلى الجهات التي ترعى الشباب إيلاؤهم أبلغ الاهتمام، لأن هؤلاء طاقات إن لم تفرغ فيما ينفع فإنها سوف تهدر فيما لا ينفع. وكما قيل بأن الحق والباطل نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا غاب الحق عن الشباب من سيأتي؟ سيأتي الباطل قطعا، لأن القلب لا يفرغ من أحد هذين، إما بحق أو بباطل. جوارحك لا تخلى من أحد هذين، إما بحق أو بباطل.
الله يجزاك. يعني من الأمثال اللي عندنا إحنا دائما نقول، عندما يسأل الإنسان يقول له من أمرك، قال من نهاني؟ يعني نعم. أصلا ما حد نهاني عشان لا تقول لي من أمرك.
فهذا يعني نعم. هذا موافق لل. نعم.
شيخنا الفاضل الدكتور بدر بن علي طامي العتيبي، وأنت تتحدث عن الأمانة وتعريفها بعد هذا الوصف الكبير والعظيم للأمانة، وما المنزلة العظيمة التي يقع فيها الإنسان المؤمن عندما يكون أمينا ومؤتمنا على شيء ويؤديه. هذه مسائل لا خلاف فيها كما تفضلت، لكن الله سبحانه وتعالى كذلك وضع عقوبة لمن هو خالف هذه الأمانة، فكيف تكون هذه العقوبة فضيلة الشيخ؟
العقوبات متنوعة بحسب هذا الأمر. ويكفي من ضيع الأمانة أن الله تعالى وصفه بالظلم والجهل، قال: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في أصل خلقته أنه ظلوم جهول، لأن استقام وقام بالأمانة على وجهها فإنه سوف يرتفع عنه وصف الظلم ووصف الجهل. فتضيع الأمانة لكل أمر من هذه الأمور عقوبتها، حتى في الطهارة. حتى في الطهارة عندما يقصر الإنسان، أنت مؤتمن من يراك؟ لا يراك أحد. فعندما يغيب شيء من جسم جزء من جسمك لا يناله الماء والطهارة، أنت محاسب عليه بين يدي الله عز وجل. يقول النبي عليه السلام: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هناك من الناس ما لا يراك أحد ولا يتفطن لك أحد، وبإمكانك أن تصلي على غير طهارة. ولذلك من معاني الأمانة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من معاني الأمانة الغسل من الجنابة. من يدري بأن عليك جنابة؟ لا أحد يدري.
صحيح.
لكن هذه أمانة بينك وبين ربك عز وجل. لذلك النبي عليه السلام لما أوصى قال خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة ذكر من بينهن الأمانة. قال وأدى الأمانة. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. الغسل من الجنابة ما يراك أحد، ومع ذلك أنت مؤتمن أن تؤديها. ويوم القيامة كما أخبرتكم في الحديث السابق حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ما من رجل يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
نعم.
وجاء في ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، بمعنى أن من يأخذ شيء خلسة وغدرا وخيانة فإنه يأتي يوم القيامة بما غل. والأحاديث كثيرة بأنه من غل بقرة ومن غل شاة ومن غل جملا ومن غل خميصة وقماشا يأتي يوم القيامة يحملها بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحديث كلكم راع وكلكم مسؤول، مسؤول مسؤول يسأل يوم القيامة عما والله الله تعالى. وذلك لا يظن الإنسان بأنه في أنانية من نفسه بأنه لا يعنى إلا بنفسه. ماذا قال الله؟ قال يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم
ومن وأهليكم. حتى الأهل هم أمانة، وأنت مأمور بأن تقيهم من عذاب الله ومما يسخطه.
جزاك الله خير.
أيضا السلام أمانة كما يقولون، وهذه أيضا تحيات ينقلها لك عبر الواتساب أخونا العزيز فضيلة الشيخ بدر البدر.
جزاك الله خير ونعم
الله بيوصف. تحية لفضيلة الشيخ الدكتور. حقيقة أيضا نود أن نذكر بأن برنامج فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي اليوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون في مسجد السند قرطبة قطعة 2 بعنوان عقيدة القيرواني، وستكون المحاضرة بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. وغدا بإذنه تعالى أيضا سيكون هناك درس في مسجد الحسن بن علي في الدوحة قطعة 2 تحت عنوان 3 الأصول. نتمنى أيضا للأخوة والأخوات الاستفادة لطبعا هذه الدروس والمحاضرات. إذن فضيلة الشيخ قبل أن نختم لقاءنا، كيف نجمل الحديث عن الأمانة؟
الأمانة إجمالها أمر تعي من حمله السماوات والأرضين والجبال، ليس بالأمر الهين، وليس حقه علينا أن يكون في بضع دقائق نتكلم عنه.
صحيح.
فشأنه عظيم.
نعم.
يعني الآن مر على نظري حديث النبي عليه السلام المستشار مؤتمن.
مؤتمن.
المستشار مؤتمن في مشورتك للناس أمانة. يعني هذا الأمر ليس بالهين، يعني يتحمل الإنسان أمانة في نظرته، في خلوته، في سمعه، في كلامه، في أكله، في شربه، حتى مع نفسه هو مؤتمن مع نفسه بأن لا يهملها. يقول النبي عليه السلام من أشار على أخيه بأمر يعلم بأن الرشد في غيره فقد خانه.
يا الله.
انظر يا أخواني هذا حتى لا تظن كما جاء في أول سؤالكم بارك الله فيكم لما قلت هناك من يحصر الأمانة في المال. الأمانة سمات عديدة وصفات ليست بالقليلة، في سمعك وبصرك وأكلك وشربك وتعاملك مع الناس
ومع الوالدين
حتى مع البهائم.
نعم نعم.
حتى مع البهائم لم يخبرنا النبي عليه السلام عن امرأة عذبها الله في هرة حبستها لا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض؟ هذه أمانة مؤتمعها الناس. ولذلك نهى النبي عليه السلام أن يردف الرجلان على الدابة. شوف أمانة.
نعم.
وهي بهيمة لكن هي أمانة عندك. ولما رأى النبي عليه السلام رجلا قد وسم الدابة على خده قال لعن الله من فعل هذا. هي أمانة وإن كانت بهيمة. والطير يوم القيامة عندما يقتل على غير مأكلة يقول يا ربي سل هذا لماذا قتلني على غير مأكلة.
يلا.
هذه أمانة.
نعم.
فليس الحق أن تعبث لك الحق أن تعبث في الوجود بشيء نهاك الله تعالى عنه. يلا. وإنما لك أن تستثمر ما في الوجود بما يؤديك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجزي لكم الأجر والثواب.
آمين.
وأن يثيب إخواننا في هذه الإذاعة المباركة. آمين. على هذا اللقاء الطيب المبارك.
ومن الأمانة نتقدم لك بالشكر الجزيل وفي ميزان حسناتك هذه الأمور الطيبة، نفعنا الله بعلمك دائما وبارك الله بكم وبأعمالكم وبأقوالكم وبكل ما تتحدثون به لنا ولكل من يسمع ويشاهد هذه الحلقة. ومن الأمانة فضيلة الشيخ أن ننهي هذه الحلقة لأن الإخوة يطلبون منا التزامات أخرى. فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي مدير الدعوة والإرشاد بالطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، أسعدنا بهذا اللقاء ونرجو الله لك بإذن الله تعالى التوفيق والسداد في كل أعمالك الطيبة وإقامة سعيدة في بلدك الثاني الكويت. شكرا لكم لحضوركم.
بارك الله فيكم. أنا أشكر شخصك الكريم وأشكر الله بارك الله في جميع الأخوان في الاستوديو على هذا اللقاء الطيب المبارك، ولا يفوتني أن أشكر دولة الكويت عامة ووزارة الأوقاف على وجه الخصوص، وكذلك وزارة الإعلام التي أتاحت هذه الفرصة الطيبة المباركة للقاء بكم وبإخواننا المستمعين. جزاكم الله خيرا.
شكرا مستمعي الكرام ومشاهدي قناة إثراء الفضائية، وتقبلوا أجمل وأرق التحايا من كل العاملين في إثراء الفضائية ومن الإخوة الأعزاء في هذه الواحة، واحة المستمعين. غدا بإذن الله تعالى حلقة جديدة على الخير، نلتقي معكم وتعاد الليلة إن شاء الله الساعة 10. يتابعونا في هذه الحلقة المباركة لفضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.